قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، إن دين الله الإسلام بني على أسس وقواعد ثابتة، دين من عند ربنا يرسم الأحكام والنظام، تتلاقى فيه أحكام الشريعة مع نزاهة المشاعر، وتتوازن فيه الأوامر مع الزواجر، دين كامل شامل يخاطب العقل والقلب. وإن العيد من شعائر الإسلام العظيمة الظاهرة، والعيد يتضمن معاني سامية جليلة ومقاصد عظيمة وحكما بديعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما، قال صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمنية ومكانية، فأبطلها الإسلام وعوض عنها بهذين العيدين، شكرا لله تبارك وتعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين، صوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها، لأن ذلك زيادة على ما شرع الله جل وعلا، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبيها بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما. كل ذلك ليس من سنة الإسلام في شيء، بل هو من فعل الجاهلية وتقليد الأمم الكافرة من دول الغربية. وسمي العيد عيدا لأنه يعود ويتكرر كل عام، ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على أثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. والخروج لأداء صلاة العيد فيه إظهار لشعائر الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة. وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب حتى فارق الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يأمر حتى النساء، فيسن للمرأة حضور صلاة العيد غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليخرجن تفلات ويعتزلن الرجال ويعتزل الحيض المصلى. قالت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكون خلف النساء فيكبرن بتكبيرهن فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبة من البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى الذي على باب المدينة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. متفق عليه. ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر، ولأن الخروج إلى الصحراء أو المصليات أوقع لهيبة المسلمين والإسلام وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك لعدم تكرارها، بخلاف الجمعة إلا في مكة المشرفة فإنها تصلى في المسجد الحرام. ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح، لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. فإذا لم يعلم بالعيد فإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء، لما روى أحمد في مسنده وصححه الألباني عن أبي عميرة ابن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، فلو كانت تؤدى بعد الزوال لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد، ولأن صلاة العيد شرع لها الاجتماع العام فلا بد من أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيئ لها. ويسن الاغتسال للعيد، فإنه من السنن لما رواه الفيرابي وصححه الألباني عن سعيد ابن المسيب أنه قال: سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال وقت الغسل للعيد بعد طلوع الفجر. ويسن أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة الفطر ثلاث تمرات. فقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وترا. ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق، فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتعت هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة فيكثر ثوابها. ويسن أن يخرج إلى صلاة العيد من طريق وأن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يخالف الطريق. ويسن التكبير يوم العيد ويبتدي من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد. فقد روى البيهقي في سننه وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيد رافعا صوته بالتهليل والتكبير. وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد، أو يقولها ثلاثا. وله أن يزيد في التكبير: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة، لما رواه مسلم في صحيحه. كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فالأفضل في حقهن الإصرار. ولا يجوز التكبير الجماعي، ولأنه غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع، كل يكبر وحده. ويصلي العيد ركعتين قبل الخطبة، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة. وقد استفاضت السنة بذلك، وعليه عامة أهل العلم. قال الترمذي رحمه الله: والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن صلاة العيدين قبل الخطبة. وصلاة العيدين ركعتين بإجماع المسلمين. ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وصلاة العيد ركعتين، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ست تكبيرات، فتكبيرة الإحرام ركن ولا بد منها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، وغيرها من التكبيرات سنة، ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، لما روى أحمد في مسنده وصححه الألباني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخرى، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل التكبير. ويسن أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين التكبيرتين، لما رواه البيهقي في سننه وصححه الألباني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت ابن مسعود عما يقول، سألت ابن مسعود عما يقول بعد التكبيرات العيد، قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية، لقول سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ لما روى أحمد في مسنده وصححه الألباني. ويقرأ في الركعة الأولى بقاف أيضا، وفي الثانية باقترب للناس، لما رواه مسلم في صحيحه. وروى أيضا في صحيحه قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبو بكر وعمر وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين يجلس بينهما والناس جلوس على صفوفهم، ويحثهم في الخطبة ويحثهم في خطبة العيد عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها من حيث مقدارها ووقت خروجها ووقت إخراجها، ويعظ الناس موعظة خاصة ضمن خطبة العيد، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه لما يسمع النساء لم يسمع النساء خطبته صلى الله عليه وسلم أتاهن فواعظهن وحثهن على الصدقة. وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع الخطبة خطبة العيد لحاجتهن لذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أحكام صلاة العيد يكره التنفل قبلها وبعدها حتى يفارق المصلى، لقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فصلى 2 ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، متفق عليه، حتى لا يتوهم أنها راتبة قبلية أو بعدية. فإذا رجع إلى منزله فلا بأس أن يصلي فيه، لما رواه أحمد في مسنده وغيره، وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل منزله صلى 2 ركعتين. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو بعضها أن يقضيها على صفتها بأن يصليها 2 ركعتين بتكبيراتها الزوائد، لأنها قضاء يحكي الأداء، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا فاتته 1 ركعة مع الإمام أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو جماعة. ونحن اليوم قد حل علينا وباء وداء كورونا، وكان بسببه إغلاق المساجد والمصليات، وعلى هذا رفعت صلاة العيد إلا لمن أراد أن يصليها على هيئتها في بيته بلا خطبة فله ذلك، فيسن له صلاة العيد في بيته بدون خطبة. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعض بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونها، ورخص فيها الأئمة كأحمد وغيره. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور، ويوم العيد يوم فرح وسعة. فقد روى أبو داود في سننه عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. ويحذر المسلم من أن يقع في بعض المعاصي والمحرمات من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال وحلق اللحى والاحتفال المحرم من سماع الأغاني والنظر المحرم، وكذلك تبرج النساء واختلاطهن بالرجال. واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات والبدع والأهواء. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يعيد علينا هذا العيد عواما مديدة وأياما سعيدة، وأن يرفع عنا البلاء والوباء، وأن ينصر جيشنا على تخوم طرابلس، وأن تعود ليبيا واحدة تحت رئيس واحد تحكم بما أنزل الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.